بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. المسألة التاسعة: لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه، إلا إذا كان متصلا بمن لم يحل الأسطوانات بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع. المسائل التي ترمي الصلاة في الأسطوانات، طبعا هذه الأسطوانات على الأسطوانات القديمة، كان بعض الأسطوانات في المسائج القديمة الكبيرة مثلا 3 أمتار مربع وثلاث أمتار كل زين أن 3 أمتار أو أكثر. ولذلك مثاله هكذا إذا كان الأسطوانة كبيرة. فخلاصة هذه المسألة: الاقتداء بين الأسطوانات يقول لا يصح الاقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه. السلام ورحمة الله. يعني ليس بين من تقدمه اتصالا، لو كان بين الأسطوانات ولكن يكون الصف الأمامي هذه الأسطوانات أمامه لا بأس به، ولكن إذا كان بين الأسطوانات فرض الإمام خميني رضي الله عليه يقول كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل إشكال، لأن السيد يقول لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانات بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع. الإمام يقول كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل الإشكال. فرق القضية الأسطوانات يكون إذا الفاصل بين الأسطوانات في عمود، يعني العمود إلى القبلة، لأن الأسطوانات طبعا مثلا كله 5 أمتار هو الأسطوان. هذه الأسطوانات إذا لاحظناه عمودا إلى القبلة، طبعا بعضها يكون في العرض أو أفقي بالنسبة إلى القبلة، بعضها عمودي بالنسبة إلى القبلة، يعني بعض أخرى بعضها في طول القبلة وبعضها في أرض القبلة. في أرض القبلة لا إشكال فيه، لأن من وقف في بين الأسطوانات متصل بالصف أمامه فيرى الصف الأمامي، وهذا كل الفقهاء يقول لا إشكال فيه. كلامنا فعلى ذلك كلام السيد رضوان الله عليه إذا كان بحيث يقع خلف الأسطوانة، يعني أخرى إذا كان القبلة هذا الجهة فالأسطوانات التي كل واحد وراءه هناك أسطوانة وأرضها مثلا 3 أمتار الذي يقف خلف هذه الأسطوانة متصل من اليمين واليسار للمصلين أو من جانب واحد، ولكن أمامه ليس أحد هو أسطوانة، ولا يرى الصف الأمامي الذي هو بواسطة اتصال، فعلى ذلك يقولون أن صلاته في إشكال. لأن في المسألة السابقة الذي كان حول المحراب إذا كان الإمام في محراب داخل قالوا الذي محاذي للمحراب صلاته صحيح، ولكن هؤلاء الذين في الصف الأول على اليمين واليسار صلاتهم غير صحيح. كثير من الفقهاء المعاصرين قالوا بذلك، منهم الإمام خميني رضي الله عليه، ولكن السيد قال لا إشكال فيه. في هذه المسألة كذلك من في المسألة السابقة ذهب إلى إشكال، لا يكفي الاتصال يمينا ويسارا، بل يجب أن يكون يرى الصف الأمامي أو يرى الإمام، ففي هذه المسألة يكون إشكال. ولذلك الإمام الخميني أشكل على سيد رضوان الله عليه يقول كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل إشكال، يعني مضافا إلى أنه لابد أن يكون متصل من الجانبين يرى الصف الأمامي. فعلى ذلك مثل السيد رضوان الله عليه ونحن كذلك اختارنا هذا الأمر، السيد الخوي وبعض الفقهاء لعل الأشهر هذا من كان وراء الأسطوانة إذا اتصل من اليمين واليسار يكفي ولا مانع من عدم رؤية من تقدمه. فعلى ذلك فرض المسألة عند السيد رضوان الله عليه إذا لاحظنا الأسطوانات عمودا على القبلة، والأسطوانات كانوا مربعا قريبا وعريضا جدا، لعل بعض المساجد القديمة ما رأيته في المساجد القديمة كان مسجد جوهرشاب في مشهد، ومسجد قديم كان أسطوانات عريضة جدا وفوق ومقعد يعني هذا في القبلة كله اسمه. على كل حال فعلى ذلك كلام رضوان الله عليه صحيح على رأيه الذي اختاره في المسألة السابقة، مسألة الصلاة خلف المحراب داخل، ولكن على رأي هؤلاء الذين كانوا يشكلون في ذلك هناك هنا كذلك يقولون من يصلي خلف الأسطوانة بحيث لا يرى الصف الأمامي صلاته جماعته باطلة. فالسيد رضوان الله عليه أغروا الحديث مجددا مسألة لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تهل الأسطوانة بينهم يعني من اليمين إلى اليسار، كما يصح إذا لم يتصل صلى الله عليه وسلم لمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه. قال ابن مالك أنه يقول على كل هذا من وراء الأسطوانة يجوز له أن يكون اتصاله من اليمين واليسار، ويجوز أن يكون اتصاله من الأمام. وطبعا تعليق للإمام رضوان الله عليه يشير على هذا الأمر، لماذا؟ لأن الإمام في المسألة السابقة ذهب إلى أن لا يمكن لا يجوز لا تصح صلاة الجماعة إذا لم يرى الصف الأمامي لا الإمام ولا الصف الأمامي، ولذلك قال الصف الأول صلاة جماعة باطل. ولكن على كل حال البطلان بطلان للجماعة صلاة الجماعة. هنا هذا تعليق الإمام رضوان الله عليه، وبينا المسألة وكيفية تسمير المسألة، فانتهينا من هذه المسألة لا كلام أكثر من ذلك. المسألة العاشرة لو تجدد الحائل في الأثناء فالأغوى بطلان الجماعة ويسير منفردا، يعني إذا كان هو يصلي والاتصال موجود يأتي في أثناء الباب باب يسكر الباب، إما شخص يسكر أو كذا، أو يجعل مرض فيما بينه فاصل. أنه رضوان الله عليه يقول جماعته بطلان الجماعة ويسير منفردا، بما أن الاتصال انقطع فهو يسير منفردا وصلاته صحيحة ولكن منفرد. السيد بروجرد رضوان الله عليه يؤكد يعني يعلق على هذه المسألة ويؤكد على أنه لابد مباشرة جنب الانفراد، ولكن إن تأخر نية الانفراد صلاة كذلك تبطل. أنه رضوان الله عليه يقول إنما الانفراد بمجرد تجدده، وإلا من تجدد المانع تجدد الحائل، وإلا فصحة صلاته وانفراده قهرًا مع كونه ناضيا للقدوة محل إشكال، بل البطلان لا يخلو من وجه. وكذا في المسألة التالية، المسألة تأتي إن شاء الله في المستقبل. وجه كلام السيد البروجردي، وجه كلام السيد يزدي رضوان الله عليه أنه أن صلاة الجماعة مشروط بعدم الحائل، الذي يكون الحائل بين المأموم والإمام أو بين المأموم ومن هو متصل بالإمام، فإذا حدث الحائل ذهب هذا الشرط شرط الاتصال منتفي، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لأن صحة الجماعة مشروطة باتصال المأموم إلى الإمام. ففي أثناء الصلاة إذا انقطع الاتصال انقطع الشرط ينعدم الشرط، بانعدام الشرط ينعدم المشروط يعني صحة الجماعة. هذا وجه كلام السيد الفارمان و فعلى هذا وجهه. وأما السيد البروجردي رضوان الله عليه يرى أنه لابد بمجرد الانقطاع ينوي الفرادة، إذا لم ينوي الفرادة فصلاته باطلة، يحشر في هذا العام. بالنسبة إلى كلام سيد ابن رجب رضوان الله عليه، كلام السيد رضوان الله عليه في أصل المسألة لا إشكال فيه، أنه والوجه في ذلك أن الجماعة، صحة الجماعة مشروطة بالاتصال، فإذا انقطع الاتصال بالحائل ينقطع المشروط، يعني يذهب الشرط فيذهب صحة المشروط، يعني صحة صلاة الجماعة. أما ما قال في سيد المنجردي نقول له أن انقطاع سبب لأن صلاة الجماعة هي مشروطة بالاتصال، ولكن صلاة الفرادى غير مشروطة بالاتصال. فعلى ذلك لماذا صلاة الفرادى باطلة؟ هل نية القدوة من مبطلات الصلاة؟ لا دليل على أن نية القدوة أن تكون من مبطلات الصلاة، بل نعم إذا قصد التشريع، إذا هو يدري أن هذا منقطع وهذا جماعة باطلة، مع ذلك تشريعاً البقاء، هذا عنده مشكلة، لأنه يصير هذا العبادة عبادة مشحونة بالتشريع المحرم، والعبادة مع المحرمة ليس العبادة ليس مقربا إلى الله تبارك وتعالى فهو باطل. ولكن إذا كان غافلا أو جاهلا بالمسألة، رأى أنه كان في صلاة الجماعة، رأى أنه صلى انقطاع الاتصال، فماذا يدري يفعل؟ يبقى متحيرا ويبقى على نية الجماعة يركع ويسجد مع الإمام. لماذا يكون باطلا؟ المفهوم أنه صار فرادا. ثم هذا الذي لم ينوي الانفراد وبقي على نية الانفراد، إن كان عمله جهلا فإذا أخل بأحد واجبات المنفرد، وظيفة المنفرد، بطل صلاة المنفرد. كما إذا مثلا في الركعة الأولى والثانية ولا يقرأ، بما أن الإمام يقرأ ولا يقرأ، هذا بما أنه منفصل عن الجماعة أو مقدار من الوقت كان منفصلا، فانقلب صلاته من الفرادى إلى الجماعة إلى الفرادى، فإذا لم يأتي بوظيفة المنفرد فصلاته باطلة. وأما من كان غافلا ليس جاهل بالمسألة، لأن الجاهل بالمسألة غير معذور، ولكن يعني في المسائل الوضعية في الأحكام الوضعية الجاهل بالمسألة غير معذور. في أحكام التكليفية إذا كان جهله فيه تقصير وآثم، ولكن لم يكن مقصرا ولكن لا يعرف، هذا ليس معصوم ولكن عمله باطل. أما بالنسبة إلى من كان غافلا، الإنسان الغافل صلاته صحيحة ولكن جماعته انقلب إلى الفرادى، إذا تابع الإمام في ركن صار ذبا إخلال في الركن فصلاته باطلة. فعلى ذلك الجاهل سواء أخل بالواجب أو أخل بالركن صلاته باطلة، ولكن الغافل إنما تبطل صلاته المنفردة إذا أخل بركن من الأركان، كما أنه في ضمن الجماعة بغي على نية الجماعة، فالإمام ركع وهو ركع مع الإمام، وقبل أن يقوم الإمام من ركوعه زعم أن الإمام قام تقام ورأى أن الإمام لا زال في السجود فعاد في السجود، بما أنه في الواقع منفرد وليس جماعة، فهذا صار زيادة في الركن وبطلت صلاته. فعلى ذلك كمان الكلام السيد البرجردي إذا لم يبادر بتغيير النية من الجماعة إلى الانفراد فأصل صلاته باطلة، مثل لا يمكن المسلمة معه، حيث هو قال إنما الانفراد بمجرد تجدده من تجدد الحائل، وإلا فصحة صلاتي وانفراده قهرا مع كون الله جل يقول محل إشكال بل فطلان لا يخلو من واجه. وكذا في المسألة الثانية نحن نقول لا، البطلان له واجه إلا لم ليس له واجه إلا إذا كان نرى التشريع أو أخل بوظيفة المنفرد. للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه رأي آخر، هو يرى أن عدم الحائل شرط عند دخول الصلاة، إذا كان عند دخول الصلاة حائل بينه وبين الإمام أو بين من يتصل به إلى الإمام فجماعة باطلة. ولكن حدوث المانع في أثناء الصلاة لا تبطل الجماعة وبقي على جماعته. ونقرأ كلامه رضوان الله عليه حتى نتأمل في كلامه. أنه رضوان الله عليه ثم إن ظاهر الرواية في بعض النظر وإن كان هو اشتراط عدم الحائل في الابتداء والاستدامة، إن ظاهره حتى في الأثناء إذا صار حائل ظاهره أن الصلاة باطلة، إلا أن قليل التأمل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره استمرارا، لأن قوله فليس ذلك لهم بصلاة إشارة إلى الصلاة التي صليت مع الستر والحائل، وهي ظاهرة في المجموع. والحكم ببطلان الصلاة التي صليت بتمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعادها. ويقول رضوان الله عليه إذا في مجموع الصلاة لم يكن حائل صلاته باطلة، ولكن إذا دخلت في الصلاة وكان لم يكن حائل فانعقدت الجماعة بعد ذلك إذا جاء الحائل لا يضر، بما أنك دخلت في الصلاة وأصل الصلاة فيه لم يكن حائل بعد ذلك أصل حائل لا يضر. نعم، فليست تلك إشارة إلى الصلاة التي صليت مع الستر والحائل، وهي ظاهرة في المجموع. فالحكم ببطلان الصلاة التي صليت بتمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعادها، يعني إذا كان الحائل مستمرا إلى الأخير من الأول من بدء الصلاة إلى آخرها فصلاة باطلة، ولكن كونه هذا موجب لبطلان الصلاة لا يصير موجبا إذا كان الحائل لم يكن ثم عدس، يعني حدوث الحائل لا يضر بصحة الصلاة، لا يستلم حكم بطلان أبعادها إذا وقعت كذلك، يعني حتى الأبعاد الذي مع الحائل ليس باطلا، الأبعاد ينجمع الجماع ليس باطلا إذا وقعت كذلك، أو ببطلان الكل إذا وقع بعض كذلك. يعني هو يقول من كان شيء من الوقت عند دخول الصلاة إذا لم يكن مع الحائل وانعقد الصلاة فليس لا كل صلاته باطل ولا حتى الجزء الذي يكون مع الحائل، لأن هناك ثلاثة فروض. الفرض الأول أن نقول أنه كل صلاته باطل. الفرض الثاني أن نقول البعض الذي صار بعد الحائل جماعته باطلة، ولكن الذي قبل الحائل جماعته صحيحة. والفرض الثالث أن نقول لا كلها جماعته صحيحة. هو يختار أن كلها جماعة سيئة إذا كان شيئا من البعض، فيقول الشيء الذي هو يضر إذا كان عند الدخول مع الحائل واستمر الحائل إلى الأخير، ولكن إذا لم يكن في بعض الأمر حائل ثم حدث الحائل لا يضر. نعم، لا يستلزمه ببطلان أبعادها إذا وقعت كذلك، أو ببطلان الكل إذا وقع البعض كذلك، إلا أن يغال أن الحكم ببطلان المجموع إنما أُلغى على مجرد وجود الحائل والستر ولو في بعض أوقات الصلاة. إذا قلنا بمجرد الحكم معلق بوجود الحائل مصرف الوجود، نعم نقول ببطلان الصلاة، ولكن ليس هكذا. لكن الإنصاف أن منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل، فأصالة إذا كان منصرف اللفظ هكذا بالنسبة لبقية الصلاة عرف أصالة صحة الصلاة، والجماعة إذا طرأ الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد، يعني لا مانع من ورود أصالة صحة. نحن نصلي فصار دخلنا في الصلاة صلاة صحيحة، بعد ذلك حدث الحائل، ويقول أنه لا يضر لأن أصالة صحة الصلاة حاكمة فيما نحن فيه. بالنسبة للبغي إذا شككنا نقول الآس صحة الجماعة، أصالته صحة الصلاة والجماعة، وأصالته صحة الجماعة كذلك إذا ترى هذه سليمة على الوارد، يعني لا يدل عليه شيء، لكن بشرط أن يتفق، أن يتفق، فلو تعمد، فلو تعمده بطل بلا خلاف على الظاهر. ورضوان الله عليه يقول إذا كان اتفق هذا الحال في بال الأمر لم يكن هذا الشيء، ومن لم يكن هو يدري أنه يكون موجود، ولكن اتفق حصل هذا الأمر، يقول صلاة صحيحة وجماعة صحيحة. ولكن إذا كان متعمدا في جعل الحائل بنفسه، مثلا سكر الباب، سد الباب، أو جعل هناك حائل، يقول صلاة باطلة. فهناك يفرق بين من يكون متعمدا في إنشاء الحائل أو من لا يكون هكذا ويتفق رغما على أنفه. هذا في كتاب الصلاة لشيخ الأنصاري رضوان الله عليه المجلد الثاني الصفحة 340. هنا لنا كلام معه رضوان الله عليه، أنه رضوان الله عليه يقول عن رواية الحديث قال هو قال لكن الإنصاف أن منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل. نقول ليس هكذا منصرف اللفظ الدخول مع الحائل، بل بما أن هذا الحديث إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سفة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة، في مقام بيان المانع عن صحة الجماعة، بيان المانع. فإذا كان هذا المانع عن صحة الجماعة، المانعية يكون على نحو الإطلاق البدلي ليس الإطلاق المجموعي، كما أن الإطلاق والعموم قد يكون مجموعيا وقد يكون بدليا. فالإجماع المجموعي أن أفضل العموم المجموعي والإطلاق المجموعي معناه مجموع الشيء داخل في الحوض، ولكن بدلي يعني كل شيء، كل قطعة منها داخل في الحوض. فعلى ذلك معناه أن الصلاة الجماعة باطلة بوجود الحائل. ثم أن العبادات على قسمين، أصل الصلاة إذا بطل شيء من الصلاة بطل الكل. مثلا إذا يقال أن الصلاة مشروطة بطهارة البدن، فإذا في أثناء الصلاة ترى النجاسة على البدن وما استطاع أن يطهر صلاة باطلة، ومشروطة بالوضوء الحدث مبطل للصلاة. فإذا حصل الحدث لا يمكن أن نقول الركعة الأولى والثانية صحيحة وركعتي الأخيرتين باطلة، بمجرد بطلان تبطل الصلاة كلها، لأن الصلاة واحد غير متجزئ. لا يمكن أن نقول أن صلاة في صلاة الظهر الركعة الأولى والثانية صحيحة ولكن الثالثة والرابعة باطلة. لماذا؟ لأنه لا يمكن الفاصل بين أجزاء الصلاة. ولكن الجماعة ليس هكذا، الجماعة يجوز الفاصل بينها، كما يجوز للإنسان، الإنسان الذي وصل إلى صلاة الجماعة يصلي بالإمام في الركعة الثالثة يقتدي معه، فصلاة الركعة الأولى والثانية له في الجماعة بعدما خرج الإمام من صلاته، انتهى من صلاته الرابعة والثالثة والرابعة فرادة، فيصير الصلاة مشكل ركعتين جماعة وركعتين فرادة. كما أن من يجوز الخروج عن الجماعة، أنا دخلت في صلاة الجماعة ركعة ركعتين أردت الباقي فرادة، أن الفرادة لا إشكال فيه، صلاة مركب عن الجماعة والفرادة. أو الإمام جاء ما يصلي لوحده فينوي الفرادة، طبعا صلاة فرادة، بعد يأتي أحد المؤمنين أو كم من المؤمنين يقتدون به، فالإمام ينوي الجماعة لأن يحصل على أجر ثواب الجماعة، هذا لا بأس به. فيما نحن فيه أن المانع من صحة الجماعة بأن عنوان الجماعة قابل للتجزؤ وقابل للتبعيد، فما المقدار الذي لم يكن مانع كانت جماعة. من حيث حدث الحادث وجاء الحائل الباقي ليست جماعة، بما أنه هكذا. فلذلك هنا العام على الإطلاق الاستغراقي ليس مجموعي بل بدلي، فعلى ذلك كل عمل يعمله صحيح قبل الحائل فصحيح، بل باقي باطلة. فقوله رضوان الله عليه أنه إنما يكون في ابتداء هذا كلام غير صحيح. ولذلك نحن هنا نقول له رضوان الله عليه إن صلى نقوله عليه السلام إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سكتة أو جدام فليس تلك لهم بصلاة، في مقام بيان المعنى عن صحة الجماعة، والإطلاق فيه إطلاق بدلي بالنسبة إلى أجزاء صلاة الجماعة. ففي أصل الصلاة بما أن صحتها ليست قابلة للتجزئة فإبطال جزء منها مبطل للكل، وأما الجماعة فهي قابلة للتجزئة، فالمأموم المسبوق عندما يقتدي بصلاة الجماعة هو في الجماعة إلى أن ينتهي الإمام من صلاته ثم هو يكمل الباقي فراغه، كما أنه يجوز للمأموم أن ينفصل عن الجماعة في أثناء الصلاة فيأتي بالبقية فراغا، والإمام كذلك قد يقتدي صلاته فراغا ثم في أثناء الصلاة يقتدي به بعض الناس فهو ينوي الجماعة إذن للحصول على ثوابها. وفيما نحن فيه أيضا إذا ترى مانع عن صحة الجماعة ومنها الحائل تنقلب صلاته إلى الفرادة من لحظة حدوث الحائل، فيغرق بعض صلاة جماعة وبعضها فرادة. فمقالة الشيخ رضوان الله عليه في هذا المورد غير مقبول. نحن نقول ليس ذا ظهور في أن دخول فقد لابد أن يكون بلا حائل، لا، ظاهر أن الصلاة الجماعة صحتها منوطة بعدم الحائل، فكلما جاء الحائل فالجماعة باطلة، وهذه أصل الصلاة لا إشكال فيه. ولذلك هو قال ومنصرف اللف والدخول مع الحائل، نحن نقول بالعكس لا يدل على ذلك، بل يدل على خلافه، يدل على لزوم الاستمرار، يعني المانعية مانع سواء كان عند الحدوث أو بعد الحدوث حدثه، يعني حدث بعده في استمرار الصلاة عند دخول الصلاة وكذلك في أثناء الصلاة يشمل الجميع. ثم هناك مناقشة أخرى في كلامه رضوان الله عليه أذكره سريعا للاهتمام، وعليكم أن تراجعوا بعض مكتوبنا وما يكون في المدرسة حتى تستفيد. أنه رضوان الله عليه قال فأصالة صحة الصلاة والجماعة إذا ترى الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد، حتى إذا دار الأمر بين الشك هنا ليس مجال لأصالة الجماعة. لماذا؟ لأن الإمارة يعني نفس الحديث يدل على أنه الصلاة الجماعة منوتة بالاتصال، والإنانة بالاتصال يقتضي استمرار، ما دام يكون هناك إمارة ودليل لا مجال لأصل دليل حيث لا دليل، فعلى ذلك لا مورد للتمسك بالأصل، فلذلك كلامه غير صحيح. مضافا إلى ذلك تهافت في كلامكم، ومع كل الإجلال والتعظيم للشيخ رضوان الله عليه ونحن كل ما عندنا من المعلومات البسيطة هي أصلها الشيخ رضوان الله عليه الذي هو كان من أكبر الفقهاء وأدق الفقهاء، مع ذلك يقول قد يكون غفلة من كبار العلماء بما أن العسرة بأهلها. أنه رضوان الله عليه من ناحية في سرد الكلام يقول أن منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل، معناه ما معناه؟ معناه أن حديث صلاة ليس بصلاة يعني عند الدخول لابد أن يكون من دون حائل، فمعناه في باقي الصلاة الشرط ليس موجود، لا يشترط على عدم الحائل، ولذلك يقول الحائل غير مانع. ثم في آخر الكلام يقول فلو تعمده بطل بلا خلاف على الظاهر، يعني فلو تعمد الحائل بطل، هذا لا يجتمع بين الصدر والزين، في الصدر جعلتم الحائل شرطا للدخول فقط، وفي الزين قلتم أن المتعمد صلاته باطل، معنى أن المتعمد صلاته باطل يعني أن الشرط مستمر إلى الأخير، فكيف في بدء الأمر يقول منصرف الحديث أو الرواية أن الحائل شرط للدخول، إذا فقد شرط للدخول فبعد ذلك سواء أحدث عمدا أو من دون إرادته، لأن ما ليس مانعا. فهناك تحافظ بين سرد كلامه وذيل كلامه، ولكن بهذا المقدار، وعليكم أن تراجعوا إلى كلام الشيخ بالدقة، ثم تراجعوا إلى بعدما عرضنا على ساحاتكم وشوفوا أيهما أغرب في رأيكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.